الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وقعت مشادات بين أعضاء في مجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون المساءلة والعدالة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن فلاح شنشل من الكتلة الصدرية مطالبته الحكومة بإعادة كتابة القانون بحيث يقدم تعويضات لأسر ضحايا النظام السابق، بينما قال حارث العبيدي من جبهة التوافق إن القانون يجب أن يحمي حق جميع الضحايا الذين عانوا من النظام السابق وكذلك أولئك الذين يعانون الآن. هذا وكان أعضاء في مجلس النواب قد قاطعوا لفترة قصيرة جلسة اليوم مطالبين بأن تخفف القوات الأمريكية من إجراءات التفتيش التي يتم إخضاعهم لها عند دخولهم المنطقة الخضراء. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق باسم التحالف الكردي فرياد راوندوزي أن المقاطعة جاءت ردا على تصرف الجنود الأمريكيين المهين إزاء أعضاء المجلس حسب قوله. قال مسؤولون عراقيون ومن الاتحاد الأوروبي إنهم حققوا تقدما في محادثات تجارية وحول التعاون يجرونها في بروكسل، وتوقعوا التوصل إلى اتفاق بحلول آذار المقبل. رئيس الوفد العراقي محمد حمود بدن قال إنه تم الانتهاء من 90% من العمل، وستجري جولة جديدة من المحادثات في نهاية شباط المقبل أو بداية آذار. هذا الاتفاق سيكون الأول بين العراق والاتحاد الأوروبي منذ الحرب، ويعتبر إشارة إلى انضمام العراق مستقبلا إلى منظمة التجارة الدولية. دعا رئيس الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي عشرات الآلاف من المسلحين السنة الذين يحاربون تنظيم القاعدة بالتعاون مع القوات الأمريكية، دعاهم إلى الاندماج بقوات الأمن العراقية، وأضاف أن على بغداد أن تقرر مصير 70,000 من هؤلاء المقاتلين في وقت قريب. كما قال إن مسؤولين أكدوا له أن الحكومة ستساعد هؤلاء المقاتلين في الانضمام إلى قوات الجيش والشرطة، غير أنه أضاف أن عددا من السياسيين يعارضون هذه الفكرة. فاز الهداف السعودي ياسر القحطاني بلقب أفضل لاعب آسيوي، فيما توج المنتخب العراقي أحسن الفرق الآسيوية في احتفال أقيم اليوم الأربعاء في مدينة سيدني الأسترالية. القحطاني الذي يعرفه الجمهور الكروي في السعودية بلقب القناص حاز الجائزة في مواجهة منافسة شديدة من اللاعبين العراقيين يونس محمود ونشأة أكرم، ليكون رابع لاعب سعودي يفوز بهذه الجائزة منذ استحداث قبل 14 عاما. وفاز العراق بجائزة اتحاد كرة القدم الآسيوي لعام 2007 تقديرا لإنجازاته في بطولة كأس آسيا التي فاز بها لأول مرة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. توصل قادة إسرائيليون ومن السلطة الفلسطينية إلى اتفاق على الشروع في الحال في محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية عام 2008 من شأنه إنشاء دولة فلسطينية. الرئيس الأمريكي جورج بوش التقى اليوم في البيت الأبيض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسيلتقي لاحقا برئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت. وبعد هذه اللقاء ينوي الرئيس بوش الجمع بين الزعيمين لإطلاق محادثات السلام، وهي الأولى منذ 7 سنوات. وكان الرئيس بوش قد أعلن في وقت سابق في مؤتمر السلام الدولي في أنابوليس التزامه بتكريس الفترة المتبقية من رئاسته حتى كانون الثاني من عام 2009 للعمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقادرة على البقاء. قالت السلطات السعودية إنها اعتقلت 208 أشخاص بتهمة انتمائهم إلى خلايا تخطط لهجمات إرهابية في المملكة. الناطق بلسان وزارة الداخلية منصور التركي قال إن إحدى الخلايا كانت تخطط لمهاجمة منشآت نفطية في شرق البلاد، وكانت خلية أخرى تخطط لتهريب صواريخ إلى المملكة، بينما كان متهمون آخرون يخططون لاغتيال رجال دين وضباط في الأمن. تم اعتقال هؤلاء المتهمين خلال الأشهر المنصرمة في مواقع مختلفة في حملة تعتبر الأوسع في البلاد. أعلن رئيس باكستان بيرفيز مشرف تنحيه عن منصبه كقائد عام للقوات المسلحة في البلاد، وسلم المهام إلى مدير جهاز المخابرات السابق الجنرال أشفق كياني في احتفالية جرت اليوم في العاصمة إسلام أباد. البيت الأبيض وصف التنحي بكونه خطوة جيدة. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس رحبت بهذه الخطوة قائلة إن على مشرف الآن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.
هذه خطوة أولى جيدة في مجال وفاء الرئيس مشرف بالتزاماته ووعده بالتخلي عن منصبه العسكري. ما نزال نتوقع أن باكستان في حاجة إلى إنهاء حالة الطوارئ وإلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون رحب بتنحي مشرف أيضا، واعتبره خطوة نحو إعادة الديمقراطية إلى باكستان. هذا ورحبت زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو بتنحي مشرف، بينما أعلن رئيس الادعاء مالك محمد قيوم أن الحكومة ستلغي حالة الطوارئ قريبا جدا. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم مع الزميل فارس عمر وآخر المستجدات السياسية العراقية في ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف. وفد من حكومة إقليم كردستان في أمريكا للتفاوض بشأن عقود نفطية. مئات العائلات تعود إلى العراق، وآثار العراق أيضا تعود إلى موطنها. يزور الولايات المتحدة حاليا مسؤولون من حكومة إقليم كردستان، بينهم نائب رئيس حكومة الإقليم عمر فتاح حسين ووزير الموارد الطبيعية آشتي عبدالله هاورمي. وأفاد الصحيفة واشنطن بوست في تقرير يوم الأربعاء أن الوفد توجه إلى ولاية تكساس لإجراء محادثات مع شركات النفط في الولاية. وأضاف التقرير أن حكومة إقليم كردستان تراهن على استثمارات من الشركات الأجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار، وإضافة 1,000,000 برميل يوميا إلى إنتاج إقليم كردستان من النفط. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هاورمي أنه يأمل بانتهاء المفاوضات مع الشركات الأمريكية في ولاية تكساس حول عقدين نفطيين آخرين، إلى جانب أكثر من 10 عقود وقعتها حكومة الإقليم حتى الآن. هذه العقود اعتبرها وزير النفط حسين الشهرستاني عقودا باطلة، وحذر الشركات الأجنبية من العواقب المترتبة على تعاملها مع حكومة الإقليم وتجاوزها بغداد. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أنه كان حريا التريث حتى تشريع قانون النفط الذي ينظم مسألة العقود مع الشركات الأجنبية.
سيد وزير النفط أوضح موقف الحكومة ووزارة النفط، وحذر الشركات التي تتعاقد دون استحصال موافقة الوزارة أو الحكومة، والوزارة يعني بالتأكيد أوضحت موقفها أنه هي بانتظار قانون النفط الجديد الذي ينظم التعاقدات وينظم الآليات وأيضا يحدد المسؤوليات بالتأكيد الآن وزارة النفط العراقية هي المسؤولة المباشرة عن إدارة القطاع النفطي، وبالتأكيد هي المخولة بالتعاقدات مع أي جهة كانت. سيد وزير النفط أوضح موقف الوزارة وحذر الشركات التي تتعاقد دون يعني أخذ أو الرجوع إلى وزارة النفط العراقية، وعليها أن تنتظر قانون النفط الجديد.
ولكن حكومة إقليم كردستان أكدت أنها لم ترتكب مخالفة قانونية بتوقيع العقود النفطية التي أثارت غضب وزارة النفط في بغداد. وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء الإقليم فلاح مصطفى إلى أنه هناك نصوص دستورية تؤيد موقف حكومة الإقليم.
مسألة النفط ليست مسألة حصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، وإنما السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية والسياسة المالية هي فقط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وهناك فقرات خاصة بالنفط تؤكد حقوق إقليم كردستان والأقاليم الأخرى في المستقبل حول هذه المسألة.
ولكن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أعاد التذكير بتصريحات الشهرستاني التي أعلن فيها أن العقود التي وقعتها حكومة الإقليم غير قانونية، وشدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على ضرورة الاحتكام إلى قانون النفط حين يصادق عليه مجلس النواب.
سبق وأن أوضحت وزارة النفط موقفها على لسان الدكتور الشهرستاني وزير النفط بأن أي عقد يوقع خارج إطار قانون النفط فهو غير قانوني، وأن الوزارة الآن بانتظار تشريع قانون النفط الجديد. القانون الجديد نحن بأمس الحاجة لهذا القانون الذي سوف يرسم ويحدد الصلاحيات لوزارة النفط، للمجلس الاتحادي، للحكومات المحافظات والأقاليم، لشركة النفط الوطنية التي ستكون مسؤولية مباشرة عن إدارة أكثر من 80% من النفط العراقي.
الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله من جهته قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن قانون النفط المطروح على مجلس النواب حاليا ينسجم مع الدستور، وأن العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم هي الأخرى منسجمة مع الدستور، وبالتالي فهي عقود قانونية لا مراء في قانونيتها.
نحن نرى بأن هذه العقود قانونية. لماذا؟ قانون النفط والغاز لإقليم كردستان تمت صياغتها وتمريرها في البرلمان الكردستاني وفقا للدستور العراقي، ومشروع قانون النفط والغاز الآن موجودة في البرلمان العراقي أيضا تم تشروحها وصياغتها وفقا للدستور العراقي. إذا فما دام قانون النفط والغاز لإقليم كردستان يعني متفقة ومنسجمة مع الدستور العراقي، ولا يمكن شروع قانون النفط والغاز العراقي أيضا إلا وفقا للدستور العراقي وكتحصيل حاصل، إذن ليس هناك أي خلاف.
وكان 60 خبيرا نفطيا عراقيا وقعوا مذكرة حذروا فيها من أن العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية خطوة خطرة على حد وصفهم. وقال الصحيفة واشنطن بوست في تقريرها أن شركات نفطية عالمية تتحادث مع بغداد بشأن استئناف نشاطها في حقول الجنوب الضخمة، وأن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لمحت إلى أنها قد تعتمد على قوانين النفط التي كانت سارية في السابق لتوقيع عقود خدمة مع هذه الشركات في حال تأخر المصادقة على قانون النفط والغاز في مجلس النواب. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر نفطية أن مجموعة رويال داتش شيل العملاقة تعد خطة شاملة لاستثمار أكثر من 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي الذي يحرق حاليا وتوفيره للاستهلاك المحلي. وتقوم شقيقاتها أكسن موبيل وشفرون وبريتش بتروليوم وتوتال بإعداد دراسات تقنية، وإلى أن تنتهي هذه الشركات من إعداد خططها ودراساتها تستمر معاناة المواطن مع شحة المشتقات النفطية صيفا وشتاء. غادر سوريا يوم الثلاثاء مئات العراقيين متوجهين للعراق بحافلات وفرتها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على نفقتها، وانطلق أكثر من 600 عراقي أو 385 عائلة في 20 حافلة سورية صوب الحدود العراقية، حيث كانت بانتظارهم حافلات عراقية تنقلهم إلى بغداد. مزيد من التفاصيل وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
للمساهمة في تسهيل عودة العراقيين المهجرين إلى سوريا، نظمت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء وعبر وزارة النقل رحلة عبر 20 حافلة أقلت أكثر من 600 شخص. وانطلقت الحافلات من بلدة السيدة زينب بالقرب من مدينة دمشق بعد أن جرت لهم مراسم وداع رسمي شارك فيها كبار موظفي السفارة العراقية بدمشق. وقال الملحق التجاري في السفارة العراقية عدنان الشريفي لإذاعتنا إن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد أصدر أوامره لتأمين الحافلات وأيضا تأمين الحماية لها برا وجوا من الحدود السورية إلى بغداد.
الحكومة العراقية يعني هذا مشروع من الحكومة العراقية بالأمر رئيس الوزراء. الآن رحلة مجانية وبسيارات وزارة النقل العراقية، ما قاية أي رسوم فرضت على هذا الموضوع.
الملحق التجاري في السفارة العراقية بدمشق أكد أن الحكومة العراقية هيئت 190 حافلة ووضعتها تحت الطلب، لكن ذلك لا يعني أنها ستأتي جميعها إلى سوريا لنقل العائدين، وإنما تحدد عدد الحافلات القادمة حسب حجم الذين سجلوا أسماءهم. وقال عدنان الشريفي إن الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع العراقيين على الرجوع إلى بلدهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية ومساعدتهم ذات الوقت بعد أن ارتفعت قيمة تذكرة العودة برا من 50 إلى 150 دولارا للفرد الواحد.
هذا المشروع هو حاليا لمرة واحدة، راح نستمر بالتسجيل دون تحديد موعد. إذا شفنا أنه هناك قبال على هذا الموضوع أو أن هناك أعداد جديدة ممكن تكون رحلة ثانية.
قرار نور المالكي ترك ارتياحا كبيرا بين العراقيين المقيمين في سوريا والذين بدأوا يحزمون أمتعتهم بقصد العودة. وحسب تقديرات السفارة العراقية بدمشق فإن عدد العائدين من المتوقع له أن يزيد خلال الشهر الجاري فقط عن 300 ألف شخص من أصل أكثر من 1,600,000 ألف عراقي كانوا قد لجأوا إلى سوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب تدهور الحالة الأمنية. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في هذا الإطار أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مساعدة مالية ستقدم إلى العائدين لإعانتهم على إعادة بناء حياتهم.
سيتم هذا اليوم عودة 385 عائلة عراقية من دمشق، وقد تكفلت الحكومة العراقية بتكاليف عودتهم، وسيتم منحهم مبلغا أوليا وهو 1,000,000 دينار لكل عائلة لمساعدتهم في هذه العودة، وسيتم تنظيم رحلات مماثلة في الأيام القادمة لمن يرغب بالعودة.
مثل ما يقال إن العراق بلد يعوم على بحيرة من النفط، يمكن القول إن العراق بلد أديمه من الآثار وأطلال حضارات انبثقت وازدهرت على أرضه. وما يؤكد هذا القول أن هناك 12,000 موقع أثري في أنحاء العراق كلها تزخر بالكنوز الأثرية. هذه الثروة ألمت بها كارثة كبيرة بعد سقوط النظام السابق، عندما سرقت متاحف ومواقع أثرية وتعرضت إلى النهب والتخريب. ولتكوين فكرة عن حجم الكارثة، التقت إذاعة العراق الحر مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة الطلقاني، الذي تحدث عما سرق من المتحف العراقي وحده.
المتحف الوطني العراقي كما يعلم الجميع أنه تعرض إلى كارثة عن طريق سرقته من قبل عصابات متخصصة وعصابات جهلة وناس يبحثون عن المال يبيعون هذه القطع الآثارية لتعويضهم ماليا. الأرقام المسجلة لدينا هناك 15,400 قطعة أثرية وفقدت من المتحف الوطني العراقي.
وزارة الدولة للسياحة والآثار ومعها جهات متعددة عملت على استعادة تراث العراق المسروق قطعة قطعة، وتكللت جهودها باستعادة آلاف القطع كما أكد الطالقاني في حديثه لإذاعة العراق الحر.
المتحف الوطني العراقي لديه سجل إعادة آثار، السجل حسب آخر إحصائية تسلم 17,000 قطعة مسروقة من المواقع الآثارية. هذه قطع غير متحفية، القطع المتحفية هي اللي تحمل علامة المتحف الوطني العراقي ومعروفة عالميا، لأن كثير من القطع سرقت من مواقع آثارية مختلفة من جميع محافظات العراق. أعيد من هذه القطع لحد الآن 17,000 قطعة أثرية أعيدت إلى المتحف الوطني العراقي بهذا الشكل خلال الفترة من سقوط النظام لحد الآن.
وأشار الطالقاني إلى استعادة نحو 600 قطعة خلال الأيام القليلة الماضية وحدها. هذه الأرقام تدفع إلى التفكير بما يمتلكه العراق من كنوز أثرية. ولتقريب الصورة اكتفى مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة طارقاني بالحديث عن محتويات المتحف الوطني في بغداد دون أن يغامر بالانتقال إلى المناطق الأثرية في المحافظات الأخرى.
المتحف الوطني العراقي سجلاته تشير قبل سقوط النظام قبل أن تحدث كارثة سرقة المتحف وتدمير المتحف كان يشير إلى حوالي 200,000 قطعة. هذه الكنوز هي كل ما موجود في المتحف العراقي معروض في المتحف ومخزون يعني في مخازن المتحف وما كان معروض في قاعاته. الذي سرق من هذا الرقم اللي هو 200,000 قطعة 15,400 الذي يعيد حوالي 4,000 قطعة لحد الآن. هناك أيضا جهود لاستعادة بعض القطع لدى دول الجوار مثل سوريا والأردن.
مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة طالقاني تحدث بمرارة عن ضعف أمكانات الوزارة لحماية 12,000 موقع أثري متناثرة في أنحاء العراق دون أن يكون حل هذه المعضلة بيد الوزارة.
هذه هي حقيقة مشكلة رئيسية. عدد حراس المواقع الأثرية لا يتجاوز 1,400 شخص في حين عندما نوزع هذا الرقم على 12,000 طلع لدينا رقم صغير جدا أمام أعداد الأشخاص المناسبين لكل موقع. نحن لسنا الجهة التي تستطيع أن تعين أشخاص لحماية هذه المواقع. نحن نحتاج إلى موافقات من جهات أخرى منها رئاسة الوزراء ومنها وزارة المالية لتخصيص درجات وظيفية جديدة وتخصيصات مالية جديدة لتعيين أشخاص لحماية هذه المواقع. نعم نعاني كثيرا من وجود أشخاص متخصصة قد تفوق أسلحتها أسلحة FBS المكلفين بالحماية.
وإلى أن تستجيب الجهات المعنية لاستغاثة الطالقاني تتواصل جهود وزارته لحماية كنوز العراق الأثرية بما لديها من وسائل متواضعة. بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أكد وزير خارجية الأردن صلاح البشير في كلمته أمام المؤتمرين في مؤتمر أنابولس للسلام استعداد الأردن لبذل كل ما في وسعه لدعم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لترجمة رؤية الدولتين إلى واقع ملموس خلال العام المقبل. وقد تباينت آراء المحللين السياسيين إلى أهمية هذا المؤتمر، فقد رأى فيه البعض الوسيلة الأخيرة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، في حين رأى آخرون أنه لا يلبي تطلع الشارع العربي. حازم بيضين والتفاصيل.
ينظر الأردن الرسمي إلى لقاء أنابوليس باعتباره محطة هامة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفرصة تاريخية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد أكد وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمرين استعداد الأردن لبذل كل ما في وسعه لدعم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدى الأشهر القادمة لترجمة رؤية الدولتين إلى واقع ملموس خلال العام المقبل. في إطار آخر تباينت النظرة إلى المؤتمر، فبينما رأى فيه البعض الوسيلة الأخيرة لإحلال السلام، نظر إليه آخرون باعتباره متناقضا مع تطلعات الشارع. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي عبدالله العتوم فقال:
اللي مطروح أنه كل واحد يقلع شوكه بيده أنه الفلسطينية كذا، لا مش هيك الأمور. قضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، جوهر الصراع وكلنا معنيين فيها. أمريكا دولة عضو، والحل إذا ما بكون عن طريق الأمريكان ما في حل حليل للقضية الفلسطينية. الافتتاح كان جيدا، السوريين يكونوا موجودين وهم مفصل مهم، إدراج الجولان مفصل مهم، وجود المصريين وعدم تحفظهم على جدول الأعمال، حكوا أنه طرحنا قضايا الحل النهائي. أنا باعتقادي كان ما في أمامنا أي وسيلة أخرى غير أنابوليس. ما بدنا نرفع شعارات ونقول كذا ونحررها من البحر للنهر. أنا بقول أنه جاء بالوقت الملائم قبل ما يروح بوش وتنتهي إدارته، ورح يتمخض عن هذا الموضوع دولتين.
أما المحلل السياسي يوسف الحوراني فله رأي آخر.
أنا أعتقد أن البدايات انطلق منها مؤتمر أنابوليس كانت تفتقد إلى التأييد الشعب، وكما لاحظنا أن في الرأي العام العربي في غالبيته كان ضد المشاركة العربية في هذا المؤتمر لقناعتهم بأن التجارب التي خاضتها الأنظمة العربية ومن خلفها شعوبها لم تؤدي إلى نتائج ملموسة منذ بندريد وحتى اللحظة التاريخية. كان الذهاب إلى أنابوليس يعني يعتبره الضعف والحقيقة الهشاشة في الموقف العربي. إضافة إلى ذلك ليس هناك جدية من قبل الإسرائيليين في أن يخوضوا مفاوضات مع الفلسطينيين ويبحثوا في قضايا الوضع النهائي وفي الترتيبات الآنية فيما يتعلق بالحصار وما يتعلق بالمعتقلين وما يتعلق بوقف المستوطنات. الفلسطينيون بذلوا جهود كبيرة من أجل التوصل إلى حلول وقدموا تنازلات كانت صعبة ومرة، ومع ذلك لن تؤدي إلى نتائج إيجابية.
وكانت كلمات الرئيسين الأمريكي والفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في أنابوليس أشرت أن المفاوضات يمكن أن تشكل الأساس الذي يفتح أفقا سياسيا أمام الطرفين إذا ما أوفت إسرائيل بالتزاماتها، وخصوصا في خارطة الطريق لخلق أجواء من الثقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، اعتبر السفير الروسي في العراق جامو فلاديمير افتتاح القنصلية الروسية العامة في مدينة أربيل حدثا تاريخيا جاء بعد مباحثات مطولة بين الحكومتين الروسية والعراقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى السعي لافتتاح قنصلية أخرى في مدينة البصرة وافتتاح قنصليات عراقية في المدن الروسية بعد توقيع مذكرات للتفاهم بين الحكومتين. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
جرت يوم الأربعاء في أربيل مراسم افتتاح القنصلية الروسية العامة في أربيل في خطوة للحكومة الروسية لزيادة تمثيلها الدبلوماسي في العراق على أن تفتح خلال الفترة القادمة قنصلية أخرى في مدينة البصرة بجنوب العراق. وقال جامو فلاديمير السفير الروسي في العراق الذي ألقى كلمة في مراسم الافتتاح التي حضرها نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق:
сегодня все мы принимаем
اليوم نحن نجتمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان في حدث تاريخي لافتتاح القنصلية الروسية، وهذا الحدث جاء بعد مباحثات مطولة استمرت لعدة أشهر بين الحكومتين الروسية والعراقية. وتابع حديثه قائلا: وسنفتح قريبا قنصليات أخرى للحكومة الروسية في البصرة، واعتقد أنه بإمكان الحكومة العراقية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الروسية افتتاح قنصلياتها في المدن الروسية. وأشار السفير الروسي إلى أن الحكومة الروسية تستطيع المشاركة في عملية إعمار المنطقة من خلال الاستفادة من القدرات الروسية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأضاف: اليوم روسيا الفيدرالية التي تشهد تطورا ملحوظا تستطيع أن تقدم العديد من الأشياء المناسبة سواء في مجال العلوم أو التكنولوجيا أو التربية لتطوير الإقليم. وأضاف قائلا: أتمنى أنه سيكون هناك جسر مباشر بين أربيل وموسكو لربط المدينتين بشكل مباشر مع بعضهما. انتهى التعليق. ومن جانبه عبر نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق عن سروره لهذه الخطوة للحكومة الروسية في افتتاح قنصلية لها في أربيل، وقال في كلمة ألقاها في مراسم الافتتاح: سعداء أنه يوما بعد يوم تفتتح قنصليات جديدة في الإقليم، وهذا دليل على أن حكومة الإقليم تخطو خطوات نحو الديمقراطية وإعادة البناء والتعايش الأخوي، وهذا أيضا دليل على الخطوات الجدية لدول العالم على مساعدة العراق في هذا الوقت الحساس الذي يمر به، وهو بحاجة إلى هذه المساعدة. كما اعتبر أن هذا دليل على ثقة الحكومة الروسية بالحكومتين العراقية وإقليم كردستان في زيادة تمثيلها الدبلوماسي، وأضاف: بلا شك أن هذه مرحلة جديدة في علاقاتنا مع روسيا، ودليل على ثقتكم بالحكومة العراقية وحكومة الإقليم والأوضاع الموجودة في المنطقة، وستكون عامل مشجع في تطوير علاقاتنا الدولية، وأنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستكون دليل مرحلة جديدة مزدهرة بين العراق وروسيا وأقليم كردستان. كما تمنى البارزاني أن تؤدي هذه الخطوة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وأضاف: أتمنى أن تستطيع هذه القنصلية في تسهيل العمليات التجارية بين روسيا وأقليم كردستان، وأن تكون جسرا لربط العلاقات بين كردستان وروسيا، وهذا النوع من العلاقات ستفتح أبواب واسعة أمام الشركات والمستثمرين للقدوم إلى كردستان وجعلها بوابة للتوجه إلى جميع مناطق العراق. انتهى التعليق. إلى ذلك أشار القنصل الروسي في أربيل باكيف كارايف إلى أنهم سيبدأون خلال الأشهر القادمة بمنح تأشيرات الدخول إلى روسيا للمواطنين من هذه القنصلية، وكذلك منح جواز السفر الروسي للمواطنين الذين لديهم الجنسية الروسية في إقليم كردستان. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
يمكن افتكر يعني بعد شهرين أكثر شيء من بعد ثلاث شهور إحنا نبتدي تقديم التأشيرات وتغيير الجوازات الروسية للمواطنين الروس الذي يسكن هنا.
ومن جانبه أشار فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان إلى أن دولا أخرى ستفتح قنصلياتها في الإقليم خلال الفترة القادمة، وأضاف في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
طبعا في ضوء التغييرات التي حصلت وكذلك في ضوء المستجدات وبناء العراق الاتحادي الفيدرالي وبموافقة وتنسيق حكومة إقليم كردستان مع وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية، هناك موافقات من أجل فتح قنصليات لدول عديدة، واليوم شاهدنا افتتاح القنصلية العامة الروسية، وفي القريب العاجل سيتم تقديم القنصل الفخري الهولندي لحكومة إقليم كردستان، وسيكون هناك افتتاح مكتب السفارة الفرنسية في إقليم كردستان العراق. إن هذا لدليل على دعم المجتمع الدولي والدول الأجنبية لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والشعب العراقي عموما.
كان هذا فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، العديد من أرباب الأسر أكدوا أنه بالرغم من التحسن الأمني الملموس وخاصة بالقرب من البنايات المدرسية، إلا أن المعاناة الاقتصادية هي من أبرز الصعوبات التي يواجهونها حاليا، خاصة بالنسبة إلى العوائل التي تضم عددا من الطلبة. فتوفير احتياجات أولادهم من الملابس والحقائب المدرسية والقرطاسية، تبرز أيضا نفقات النقل والتعليم الخصوصي. عادل محمود والتفاصيل.
ما يقارب الشهرين مرا على ابتداء العام الدراسي الحالي، شهران شهدا تقدما إضافيا في الوضع الأمني، الأمر الذي سبب راحة كبيرة للطلبة وأولياء أمورهم، غير أن الجانب الآخر من الصعوبات التي يواجهونها هو الجانب الاقتصادي بالدرجة الأساس. المواطن أبو علاء عبر عن هذه الصعوبات بالقول:
أنا عندي 3 بنات، واحدة طالبة كلية يأخذون القسط مالها سنة 600,000، وطالبات بالإعدادية واحدة متوسطة، فالنقل مالي يكلفني 100 من غير مصاريفين، قرطاسية أنا كلها أنا أشتريهن، حتى كتب نقص بالكتب أنا أروح أشتري من السوق، فيعني بالقوة قميص ما نقدر نشتري ونلبس بسبيل نسر بناتنا ونوديهن للمدارس ويحصلنا على شهادة.
أما المواطن كريم كاظم فأكد بدوره على المعاناة الاقتصادية رغم تحسن الوضع الأمني، مشددا على المعاناة الناجمة عن التدريس الخصوصي.
والله بصراحة معاناتنا كل شيء يعني أكثر من خط نقدر نعتبره، الخط الأساسي الوضع الأمني، لكن الآن نقول شوي أفضل وأحسن، أحسن من العام مثلا، بس المعاناة تبدي بالطلبات اللي اسمها حسب عدد أطفالك، إذا كان هواية فتلك مصيبة، يعني بصراحة مصيبة، لأن يراد لك مثلا إذا 5-6 كل واحد يراد له ملابس جديدة وجنط جديدة وشغلات كلها، يعني ترتيبات جديدة، بس المصيبة الأدهى اللي جتنا بهاي الفترات كلها بصراحة التعليم الخصوصي، الدروس الخصوصية. قبل إحنا اللي نعرفه الطالب يروح للمدرسة يكتفي بالدراسة مالته، الآن بالدروس الخصوصية. أنا مثل بالنسبة لي عندي 4 أطفال كلهم بالمدرسة، فبصراحة يعني مشكلة مو طبيعية. إذا كل طالب، إذا كل واحد أقليل درس على واحد، هاي 400,000 بالشهر، زين هم أكثر من درس.
وهو لا ينفي استلام أولاده بعض المستلزمات الدراسية الأساسية من مدارسهم.
الحمد لله، يعني بالنسبة لتوزيع الكتب أنا أصور أنطوهم، يعني أنا بالنسبة لأطفالي، فما أدري بعد بغير مدارس شلون، بس تدري يعني الطفل ما يقتنع يريد في جنطة جديدة، الجنط ماكو، ما توزعت، ما صورت توزعت السنة، فهم اعتمدنا علينا، الأسعار ما شاء الله جهنمية. القرطاسية زينة تقريبا، ما أقول جيدة لكنها زينة، استلموا الكتب هم استلموا جديدة.
كثير من الطلاب أيضا يعانون من مسألة القرطاسية، الكتب المدرسية، الوضع المعيشي لمعظم الآباء قليل، يعني ما يستطيع أن يلبي حاجيات أبنائه. هذا يفترض أن الدولة تلتفت إلى هذا الجانب، توفر كل هذه المستلزمات. مسألة النقل، يعني أحيانا أكو مدارس بعيدة، مدارس تشكو من قلة المستلزمات المدرسية، البرد يعني قارص، أيضا يراد لهم تدفئة، رحلات وإلى ذلك. يعني
المواطن حافظ يسكن أمام مدرسة في إحدى مناطق بغداد، ويتحدث عن مشاهداته لوجوه التحسن في أوضاع المدارس وأمنها مقارنة بالعام الماضي.
والله صراحة أكو تباشير أمل وحالات جيدة استشفيناها وعرفناها من خلال المدارس اللي هي قريبة إلينا. يعني أنا ساكن أمام مدرسة في منطقة في بغداد، هناك فد تحسن في بعض الوسائل أو بعض الحاجات والمستلزمات التي تحتاجها المدرسة، ومن ناحية الوضع الأمني هناك أيضا تحسن أمني، لأنه وجود كثافة الشرطة وكثافة الجيش في الشارع والحراس الأمني الموجودين في المدارس، نجد أن هناك تغير ملحوظ في هذا الجانب.
غير أنه يؤشر أيضا إلى المصاعب الاقتصادية التي يواجهها أرباب الأسر في هذا المضمار.
ولكن تبقى معاناة رب الأسرة، يفترض أن تكون هناك تحسن نوعي في معيشة رب الأسرة، ويجب أن يكون هناك زيادة في الدخل الشهري من أجل أن يواكب التطور، من أجل أن يستطيع أن يسد مصروفات التي على عاتقه.
كان هذا تقريرا عن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الطلبة وذويهم لتلبية متطلباتهم الدراسية. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول موضوع نبذ العنف واستخدام لغة الحوار وذلك عبر برنامجه كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوف هذه الحلقة
محمد
أوراس
هضال.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
إجليل ومشليل وقلبي عايش على ذكرى يمتي يرجع حبي لينا واقضي عمري أنا وياه.
محطات هذا الأسبوع محطة العنف، محطة اختلاف الرأي، محطة الانتقادات، المحطة المفتوحة، ومع محطة تحياتي.
كولاج.
محطة العنف. أصدقائي ظاهرة العنف ظاهرة غير إنسانية طبيعة الحال. راح نعرف من ضيوفنا التعامل مع كلمة العنف، معنى العنف بالنسبة لهم شنو؟
والله يعني العنف شيء سيء جدا يعني. طبعا هي أبدا مو لغة، يعني لغة حوار، لغة تفاهم، لغة الكلام، في لغات أخرى يعني ممكن الواحد يتفاهم بها يعني غير لغة العنف. العنف يعني يمكن لغة تخرج عن طبيعة الإنسان.
العنف أحاول أتفادى، العنف ما أحترمه، العنف أحاول أقلله، العنف هو ضعف شخصية، هو تسرع، هو كل حالاته سلبي، هو ترك الضمير والعقل واستخدام آخر الوسائل اللي ممكن يمتلكها الإنسان، وفي أغلب الأحيان تكون مو بمكانها. العنف هو خطأ ولا يبرر.
يعني العنف بالنسبة لي أشوفه آخر مرحلة يجي بتفكيري، أنه آخر شيء يجي على بالي أنه أستعمل العنف بإقناع المقابل أو بإيصال وجهة نظر معينة أن يؤمن بها.
شو نشوفي العنف هنا في أوروبا قليل كثير، شو نشوفي؟
إذا كان أكو عنف فهو عنف بشكل بسيط وقليل جدا. أنا أحكي عن نفسي، بس إذا تقصد على الناس اللي يعني مريضة حقيقة يعني مريضة نفسيا، فعادة هذول الناس مهتمين بهم كلش بأوروبا، ولهم مصحة مالتهم الخاصة، ولهم مدارسهم الخاصة، ولهم أماكنهم الخاصة، فما نادرا ما الناس الطبيعية يعني يتعرضوا لهم شيء.
هي لغة همجية يعني أعتبرها، لأن لغة الإنسان في لغات الحوار، في لغات العقلانية، المنطق، الـ يعني الرأي والرأي الآخر، احترام الآراء. ولكن إذا إنسان ما يحترم رأي الآخر فيتجه إلى العنف، أو يعني أو بدون يعني بدون الحوار يعني يكون قصير جدا ورأسا يصير فيها عنف. هذا بالتأكيد بالتأكيد هي غير لغة حضارية يعني.
بالنسبة لي فشي مرفوض كلش العنف، أنه ما يجي على بالي أنه أتعامل به في يوم من الأيام أو أستخدمه بعلاقاتي أو بحياتي اليومية، سواء على نطاقي العائلي أو نطاقي العملي أو نطاقي اليومي أو حياتي اليومية، فمرفوض جملة وتفصيلا.
يا هوا روحوا قلوا كتير اشتقت له، لو بدو عمري كله بعطيه، لما يا حب ترد رح كمل عمري حد نار الطفيل وبرد ودفيه.
محطة اختلاف الرأي. حالات اختلاف الرأي كثيرة جدا، يعني شلون الواحد راح يختلف مع آخر، شلون يقدر يتمالك أعصابه، وشلون أيضا راح يحاول تجنب الخطأ. وبطبيعة الحال أحيانا اختلاف الرأي هي أيضا ظاهرة صحية.
والله هذا شيء مهم جدا، يعني لأن كل إنسان عنده رأيه وعنده خلفيته وخبرته، ولازم الشخص الآخر المقابل لازم يحترم هذا الشيء، يعني لأن هم يمكن يكون عنده اتجاه آخر. فمن هنا يعني لازم يكون في حوار، ولازم يكون في احترام للآراء، يعني هذا عنده رأي وهذا عنده رأي آخر، لأن الرأي يعني تجي من الخبرة وتجي من النشأة.
قد ما تختلفين رأي، شلون تمتلكين أعصابك؟
أحاول أسمع أكثر، أحاول أسمع المقابل إلى النهاية، أحاول أستخدم العبارات اللي يهجم بها الشخص المقابل، أحاول أستخدمها خلينا نقول مو ضده، وإنما كبرهان على أنه برهان على عدم صحة ما يقوله، يعني أحاجج بنفس اللي يحكي به.
شلون تتعامل مع اختلاف الرأي؟ شلون تمتلك الأعصاب؟ مالك أعصابك؟
طبعاً مثل ما أني إنسان المقابل أيضا أعتبره إنسان، ولازم أتعامل بيه من هالمنطلق هذا، إنه إنسان يملك عقل ويملك مشاعر ويملك حسيس، فمثل ما أني أريد المقابل يحترم لازم أحترم المقابل. فبالنسبة لي وجهة نظر المقابل مهمة، مثل ما وجهة نظري بالنسبة لي راح أعتقد أنه تكون مهمة. فعلى هالأساس أنه دائما قبل كل شيء أنه حاول أسمع زين، حاول أنه أفهم المقابل اللي يريد يقوله. وبالنسبة لي أنا أشوف رأي المقابل مثل ما أنا أشوف رأي مهم، رأي المقابل أيضا مهم، فأسمع الآخر لحظة، وإذا أكو تعليق راح أعلق، وبالمقابل إذا ما قدر يسمعني أو ما قدر يفهمني فأني أكيد أكو غير طريقة أنه أقدر أفهمه، بس بعيدة كل البعد عن العلم.
أكيد اثنين يختلفون، أكيد اثنين ما يشابهون، بس انه تبقى انه الاسلوب الحضاري نتعامل بيه، انه ممكن نختلف، لكن
احنا ممكن نختلف وحلو اختلاف الاراء، ولو ما اختلاف الاراء كان ما حد اتعلم شيء بهالدنيا.
ففي حال الغلط انه ايضا ارجع لمسألة العقل، يعني ان الانسان تمام عنده اعصاب وعنده عقل وعنده قلب، بس هو المحرك الرئيسي هو العقل، فيعني اول تالي ارجع العقل. فمسألة أنه استعمال العنف عندي مرفوضة جملة مفصلة، فما أتصور أني في اليوم من الأيام راح أستعمل العنف، فالعنف بالنسبة لي هو عنف اللسان لا أكثر.
مهموم واصلني حكي، مهموم حاصرني البكي، مهموم واصلني حكي، مهموم حاصرني البكي، ما جيت لهم صدقوني والهدف، أنا ما جيت لهم صدقوني،
صدقوني ما ملي يبتهم صدقوني روحي حمار.
محطة الانتقادات. قسم كثير من الأصدقاء ما يتقبل الانتقاد، وقسم آخر يتقبل الانتقاد. الانتقادات إذا تكون جارحة جدا فتكون مؤلمة أيضا، لكن الانتقادات بحد ذاتها هي أساسا لغة مشتركة لمحاولة حلول أفضل.
والله الانتقادات في طبعا على حسب الانتقاد، في ناس ينتقدون للهدم حتى يعني يهدمون أي بناء يعني، أو وفي انتقادات لازم تبني، يعني الإنسان لازم يتقبل الانتقاد يعني، ويكون انتقاد يعني بناء، يحاول من هذا الانتقاد يصلح نفسه ويطور نفسه للأفضل، اللي إيه نعم يعني يحاول يتطور، يعني لأنه إنسان ما يقدر وحده يبني بدون انتقاد من الخارج، يعني لازم يأخذ آراء الآخرين والانتقادات ويحطها بالحسبان.
بالنسبة للانتقادات أنا أشوفها يعني هي ما تكسر من الواحد، بالعكس هي تبني الواحد، وخصوصا إذا كان انتقاد أنه على أساس علمي وعلى أساس مدروس، فالانتقاد أعتقد بأنه شيء يقويني ما يضعفني، فأني بالعكس أستفاد من الانتقاد وأحاول أستفاد منه أكثر مما أحس بأنه ممكن أنه يكسرني أو يجرحني.
في اوروبا اكثر عندنا نوع من المرونه انه نعتاد على الانتقاد مثلا من استاذ او زميل بالعمل. في اوروبا عندهم هاي الروحيه،
في اوروبا عندهم روحيه المواجهه ومباشرين بانتقادهم. بس تعلمنا انه اذا نقد يفيد الواحد او اذا نقد صحيح يعني بصحه بنسبه كثيره من الصحه، انه واحد يتقبله وراسا يقول وانا راح احاول انه يحبوني ينتقدون حتى يفيدون العمل يعني، ويفيدون المقابل طبعا بالجهه بالمرتبه الثانيه، بس اهم شيء انه يفيدون العمل يعني كمان إن كان هو المانجر أو رب العمل يعني اللي هو مشغلني. فحلو إنه يجيني انتقاد من عنده، معناه أنا أعرف إنه هو هذا الشيء الوحيد اللي هو مثل ما راضي عليه، لأنه الصمت مو دائما هو علامة الرضا.
إذا انتقاد لقصد الانتقاد فأكو أساليب هواية أنه أقدر أقنع المقابل بها بأنه هذا انتقاد مرفوض وغير مرغوب فيه.
لحد الآن ما وصلتني كثير من الانتقادات يعني، أتمنى يجوز أسمع انتقادات أكثر على مود أنتبه لنفسي أكثر. بس بشكل عام الانتقاد حسب الشخص اللي حسب الشخص اللي ينتقد. أكو شخص يحب يساعد، أكو شخص يحب، فمن ينتقد ينتقد عن محبة، نقد بناء مثل ما يقولون. هذا الشيء طبعا أحب أخذ به، أكيد يتحس بالقلب لأنه واحد يحس نفسه أنه في شيء ومنتبه عليه بحيث الآخر ينبه عليه.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، أريد نعرف نقطة ضعفك بشخصيتك يعني وين؟
نقاط الضعف بشخصيتي هاي يعني صعب الإنسان يتكلم عن نفسه يعني، لأن أتركها للآخرين هم يحكموا علي يعني. والله في طبعا نقاط ضعف يعني، وهذه يعني حاولت أتغلب عليها يعني، وهذه كانت طبعا بالنشأة ونشأتنا العربية، الخجل أو يعني بعض الأشياء كانت أنا حاولت يعني أتخطاها.
المحطة المفتوحة هتكون نقطة الضعف في شخصيتك وين؟
أعتقد عندي عصبية نسبة عالية، يجوز العلاقة ببرجي، ما أدري، برجي العقرب. غير نقاط ضعف صبر قليل في بعض الأحيان، أحب بصدق وأتوقع هذا من المقابل همينة، هذا مرات يؤدي إلى إحباط. هاي فليش يعني هذا المحبة وتوقع هذا الشيء من الشخص المقابل، هاي ممكن تكون نقطة ضعف.
أنا أحس بأنه عندي هالجانب، جانب الخجل، وعايش وياي وحاولت مرات وياي أنه أتجاوز هالمرحلة، لكن تبقى هي هاي نقطة ضعف. وبعدين عندي نقطة ضعف أخرى، أنه كلمة لا أو رفض المقابل، مرات رفض الرأي، مرات رفض بالهولندي مثل ما يقولون الأبدرخ مثلا، المقدم لك أو المطلوب منك. في مرات هواية أنه يجب عليك أنه تقول لا، بس أرجع وأقول ما أقدر أقول لا، كلمة لا عندي صعبة تطلع.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتي للعراق؟
أبعث لك جميع الشعب العراقي بجميع فئاته، وكل الشعب محبة وقرايب وأهل كلهم.
المحطة الأخيرة، محطة تحياتي، لمن تبعث التحيات؟
والله يعني العراق بالنسبة لي كل أهلي وكل أحبابي، لكن أخص بالذكر أن أنا أخويا موجود بغداد شمال، أبعث لك التحيات، وأختي اللي موجودة في كردستان ميادة أيضا أبعث لك كل التحيات، وعندي أخت لك بالخليج هم لها دار هم لها. وأسلم على كل أهلي في كردستان العراق، وأسلم على أصدقائي وأحبابي في بغداد وقرابي في بغداد أيضا.
تحياتي لأحمد بالعراق ابن خالتي، كلش أحبه أموت عليه، الماما البابا، تحياتي لكل الأهل بالعراق.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.